بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واطئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الباب بعنوان: باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول سيد لمملوكه عبدي، ولا لمملوكته أو جاريته أمتي. قد يسأل سائل ويقول: يعني نحن الآن قد لا نحتاج كثيرا لفقه هذا الباب أو فقه ما فيه من الأحاديث، ويسأل بناء على ذلك سؤالا: هل هناك عبيد أو إماء وجواري؟ وهل هناك رفق؟ وأحد الأيام حضرت خطبة جمعة عند خطيب رحمة الله عليه توفي، ولم يشرح في أول سورة المؤمنون، ويشرح في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فتكلم على أزواجهم، كلام واضح جيد، ثم جاء إلى قوله: أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال إن هذا الرق قد ألغي الآن أو في هذا العصر، أو كلمة يعني تفيد هذا الكلام، الرق ألغي. فاستغربت من هذا الكلام على المنبر، ثم انتظرت إلى الليل، كلمته على الهاتف فقلت له: يعني أريد أن أستفيد، يعني من الذي ألغى الرق وألغى هذا الحكم؟ هل هناك نسخ للشريعة لهذا الأمر؟ هل هناك أدلة دلت على أن هذا الحكم منسوخ؟ فقال: لا، لأنه الآن لا يوجد رقيق ولا عبيد ولا إمام. فقلت له: يعني عدم علمك بالوجود لا يدل على العدم، ولو فرضنا أنه فعلا لا يوجد الآن رق فإنه لا يدل على أن هذا الحكم ألغي. فرحمة الله عليه يعني استحسن الكلام، ويعني تراجع عما قال. وهذه مسألة مهمة. أولا، كون بعض الأحكام لا يكلف بها بعض الأشخاص لأنه ليس من أهلها لا يدل على عدمها. أن واحد مثلا فقير ليس عنده مال يزكي عنه، قد يعيش طيلة عمره فقيرا ليس عنده ما يزكي، ليس هذا معنى هذا أننا نقول أن الزكاة ألغيت مثلا أو أن حكمها ملغى. وقف على ذلك من لا يستطيع الحج أو العمرة أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. الأمر الثاني أنه الرزق موجود وإن كان قليلا جدا، يعني هناك رقيق الآن في العالم في أماكن متناثرة في العالم وهم على قلة، يوجد رقيق في بلاد موريتانيا رقيق، وكأننا يعني سمعنا أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يعرف بعض من يعرف هؤلاء، فإذا أراد أحد أن يعقد رقبة كفارة عن شيء فإنه يتوسط في إيصال المال إلى السيد والمالك لتعتق. وأذكر مرة في مكة المحرمة ومنى، يعني كان الشيخ مصطفى العلوي يحقق في كتابه أو يحقق في كتاب منتخب مسند عبد بن عمير عند أحد وجهاء الحجاز، كان اسمه أحمد الصديق أو محمد الصديق، وله مكتبة قيمة كبيرة نصفها مخطوطات ومطبوعات يأتي بها من الهند والسند وهنا وهناك. فزرت الشيخ عند هذا الوجيه في منى، يعني فيلا عنده في منى، كان الشيخ كانه يقضي الشيخ فترة تحقيق للمنتخب، والشاهد انه كان عنده عبد يقوم على خدمته، وركبنا مع السيد هذا الوجيه مع عبدي في سيارته حتى وصلنا الى منى، وكان هذا العبد يقوم على خدمة الشيخ هناك وخدمة السيد. وأذكر أنه يعني أتى لنا بماء بارد من يعني زي زلعة كبيرة أو ولا كبيرة بس حجم كبير وبليونة فيها الماء، عندنا نقول طبعا صغير كان دي حاجة كبيرة من الفخار، وكان عبدا قويا مكسور العضلات لكنه كان عبدا مرفها، مرفا يعني يركب سيارة شيفروليه ويعيش في فيلا ويأكل ويشرب ما طاب له. ومثل هذا العبد يعني إذا خيرته قد يكون، إذا خيرته بين استمرار الرزق الذي هو فيه والحرية الله أعلم قد يختار ما هو فيه لأنه يعيش عيشة منعمة مرفعة. هذا الكلام يعني تقريبا من حوالي 28 سنة تقريبا أو 27 سنة. فالقصد أن الرزق موجود وإن كان قليلا، واستمر الرزق في التاريخ الإسلامي وقد الإسلام كان موجودا. والرزق في اللغة أو في الإصطلاح هو عجز حكمي، عجز حكمي يعتري الشخص بسبب الكفر. فالرقيق لا يتولى الإمارات ولا الولايات، وعلى قول كثير من الفقهاء لا يملك ولا يتملك، ويباع ويشترى ويوهب ويوصى به، يعني يوصى بتحريره عن دور يعني إذا مات عن الشخص وغير ذلك. وسبب هذا الرزق الكفر، وأهل العلم قالوا لما اختار هذا الكافر أو العبد الكافر الشرك وترك عبادة الله جل وعلا كان جزاؤه أن يسترق للعبيد للمخلوق، هرب من الفقه لله العبودية لله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤه أن يسترقه المخلوق. فهذا سبب الرق، سبب الأصلي الكفر. وكما ترون الرق الآن يعني كما قلنا لا يكاد يكون موجودا أو موجود بندرة، لأنه لا يوجد الآن حروب معلنة أو جهاد للكفار. فإذا وجد جهاد للكفار وانتصر المسلمون على الكفار سبوا النساء والذرية، ومن لا يقاتل ممن يتبعون الكافر. أما الكافر الذي يؤخذ أسيرا فالإمام مخير فيه بين إما أن يفتدي بالمال أو المن عليه بإطلاق سراحه أو بالاسترقاق يكون رقيقا أو بالقتل بحسب الرؤية وحسب المصلحة، مصلحة المسلمين. إذا وجد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وغزا المسلمون الكفار انتصروا عليهم حصل هنا أو عندئذ الاسترقاق للنساء والذراري، والرجال كما قلت بحسب رأي الإمام. لكن لما استذل المسلمون كما ترون وأصبحوا في هذا الوضع الذي ترونه، فمن أجل ذلك لا يوجد رق أو استرخاء. وهذا الأمر الذي نحن فيه يعني ليس لم تعرفه العصور الإسلامية منذ سنين، وإنما هو أمر حادث ما نحن فيه الآن من تكالب أم الكفر واستضعاف للأمة، أمر حادث وقريب في الحقيقة. والمسلمون مهما كان حصل لهم في السنين الماضية القرون الماضية، فإنه مع كل ما حصل لهم من النكاية من العدو والضعف أو التقتيل كانت إمارتهم قائمة وخلافتهم قائمة وسلطانهم قائم وأمراؤهم على البلدان قائمون بأعمالهم ورئاستهم وسياستهم. لكن هذا الوضع الذي نحن فيه وضع غريب وحادث وجديد، والأمل في الله جل وعلا أن يبدل هذه أدلة بإعزاز المسلمين وأن يرجعوا إلى مجدهم وعزهم برجوعهم إلى عقيدتهم وشريعتهم. إذا نحن ندرس هذه الأبواب، وإن كانت الدراسة معنا اليوم دراسة عقدية ندرسها من باب أن نحن عندنا أمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في حياتنا أو حياة أبنائنا أو أحفادنا أن نسترق أولئك الكفار الذين يكيدون للإسلام وأهله. والأمل بالله سبحانه وتعالى. وجاءت أحاديث متعددة بأن العزة ترجع إلى الإسلام وترجع لهم عزهم ومجدهم. وبعض الناس يظن أن ليس أمامنا إلا ما سيكون في آخر الزمان من الملاحم وانتظر نزول المهدي أو خروج المهدي ثم نزول الدجال. لا، الله أعلم، قد يكون قبل ذلك خلافات راشدة، خلافات وخلافات، وسلطان المسلمين قائم. يعني لا يظن أحد أنه خلاص نحن الآن في نهاية العالم وأننا ننتظر الآن خروج الدجال. لا، هذا افتئات على الغيب وافتئات على الشريعة، الله أعلم ماذا سيكون. ونحن عندنا أمل، والأمل في الله جل وعلا كبير، أن ينصر هذه الأمة وأن يعيدها إلى مجدها وعزها، وأن تذل الكفار الذين يكيدون لها شرقا وغربا، وأن نتخذ منهم الأسارى والسبايا والعبيد والرفقاء، وليس ذلك على الله المعين. هذا الباب الذي معنا لا يقول سيد عبدي وأمتي، خطاب موجه للسيد الذين يملكون العبيد. وقد جاءت الشريعة بوصية هؤلاء الأسياد بعبيدهم والرفق بهم. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، إخوانكم العبيد خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. وفي آخر وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول: الصلاة الصلاة، يوصي الصلاة، ثم يقول: وما ملكت أيمانكم، يوصي بملك اليمين، الرفق بملك اليمين وعدم الاستقالة على ملك اليمين العبد أو الجواري والإمام. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي المقابل جاءت الوصية للعبد أن كما جاء في الصحيح: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجران. وفي حديث آخر: للعبد المملوك أجران، أجر على إحسانه لعبادة الله جل وعلا، وأجر على إحسانه لخدمة سيده ومالكه. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح يقول: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. لولا الجهاد، لأن العبد طبعا لا يجاهد إلا بإذن سيده، والحج كذلك، لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. يعني لما روى أن العبد المملوك أجرين، وهذا قد روي مرفوعا لكن الصواب أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن جاءت الوصية للسيد بالإحسان إلى عبده وعبيده وإمائه، وجاءت الوصية أيضا للعبد بالنصح لسيده وإحسان خدمته. وأيضا مما يقال هنا أن الشريعة أيضا كما يقول الفقهاء تشوقت إلى العتق، لأن الأصل في الإنسان الحرية، الأصل أن الناس جميعا أحرار وعبيد لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فلذلك تشوفت الشريعة للعدل، وجاء الترغيب في العدل والحث على العدل، وأن من أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق عبدا أعتق الله جل وعلا منه بكل جزء أو عضو جزءا أو عضوا من هذا المعتق. هذا أجر عظيم. فكان السلف منهم من سمع هذا يذهب إلى أنفس عبيده فيقوم باعتاق الله، لأنه يعتق منه بقدر ما أعتق من العبد. لماذا نقول بقدر ما أعتق؟ لأنه قد يكون لك عندك العبد نفسه، قد تكون أنت واحد آخر تشتركان في ملك هذا العبد، اشتريتما العبد معا اثنان أو ثلاثة أو أربعة، فمن أعتق عبدا أعتق الله جل وعلا كل عضو منه بعضو من هذا المعتق من النار. شوف الشريعة في العتق، وجاء العتق في الكفارات والنذور والصدقات والهبات والأعطيات والتطوعات المختلفة، وجاء الترغيب فيه، لأن أصل أن الناس خلقهم الله جل وعلا أحرارا، لكن قلنا لما كفر ذلك الشخص واختار الكفر جعلت عقوبته الرق، لأنه ترك الرق لله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له العبودية لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبلوا ابتلاهم الله جل وعلا برق النفس والشيطان. حتى لو أسلم بعد ذلك هذا الرفيق في يد الملك أو في يد السيد وصار مسلما، فإنه لا يزال رقيقا، لأن هذا يعتبر كالمال، وكانت الكثير من أموال العرب من هذا الرق. عندهم الأرقاء بالأعداد الكثيرة، والعبد له ثمن كبير عندهم. حتى لو أسلم فإنه لا يزال رقيقا إلا أن يمن عليه السيد للعتق، أو يكون هناك سبب من أسباب العتق كإزاء العبد مثلا والتعدي في ضربه، وكذلك العتق يسري بالغنى، إذا أعتق السيد بعض شخصا له في عبد بعض نصيبه في عبد فإنه يعتق عليه الباقي، يعتق عليه الباقي، كما قال قائل والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، كان هذا كلام والد الحافظ بن حجر والعفق يدري بالغنى يا ذا الغنى فمن على الباقي فمن على الفاني بعتق الباقي والعفق يدري بالغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي يا رب أعضاء السجود عتقتها من عبدك الفاني وأنت الباقي والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى فمن على الثاني بعتق والعتق يسري بالغنى. فكان واحد غني وأعتق نصيبه فإنه يعتق العبد على هذا السيد الذي أعتق على تفاصيل. على كل حال كلام أبواب العتق أو كتاب العتق موجودة في كتب الفقه وكتب الحديث أيضا هذه فائدة مهمة. لا يزال أهل العلم المصنفون في الحديث والفقه يذكرون كتاب العتق وهذا يؤيد كلام الأول أن هذا الأمر كان ولا يزال موجودا في العصور الإسلامية. وما حصل هذا يعني الندرة في هذا الأمر في هذه العصور إلا كما قلنا من فترات يسيرة نظرا لهذا الكيد الذي يحيط بأمة الإسلام. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب العتق ومسلم أورده في كتاب الأدب من الألفاظ وغيرها. البخاري كان له ملحق جيد في هذا الحديث لما أورده في كتاب العتق ترجم البخاري عليه. قال البخاري باب كراهية التطاول على الرقيق كراهية التعاظم على الرقيق. العبد الذي عندك ينبغي ألا تتعاظم عليه وتتكبر عليه وينبغي ألا تذل نفسه. وأشار البخاري أيضا في هذه الترجمة إلى حكم هذه الكلمة عبدي وأنا، فأشار إلى حكمها بقوله كراهية. فكان البخاري يرى أن قول السيد لعبده عبدي وقوله لأمته وجاريته أمته مكروه فقط وليس حراما، لأن ظاهر الحديث النهي لا يقل أحدكم. فظاهر الحديث هنا النهي وهنا لا ناهية جازمة لا يقل جزمة الفعل. أريدكم الآن أن تجيبوا على السؤال أين هذا الجزم لا ناهية جازمة جزمة الفعل، ما علامة الجزم هنا؟ لأن هنا في نقطة يسقط فيها كثير من الطلاب في الإعراب. أو مرفوع نحن بنقول جازمة الآن كيف الآن؟ طيب يعني الجزم فين وقع على أي حرف بالضبط؟ ألا يعني آخر كلمة أصلا لا يقول، فألا هنا جازمة وعلامة الجزم السكون على اللام. لا أحد يقول علامة الجزم حذف حرف العلة اللي هو الواو خطأ، لأن الواو في وسط الكلمة والإعراب يكون على أواخر الكلمات ليس في وسط الكلمات. فأصل الكلمة لا يقول، فاللام هنا عليها سكون لا يقول. لما اجتمع السكون الذي على اللام والسكون الذي على الواو اجتمعت كلا فحذفت الواو فصرف لا يقول. نرجع مرة ثانية، فالفعل هنا مجزوم نهي في نهي، فهل هذا النهي الآن للتحريم أم لغير ذلك أو لما للكراهة؟ عامة أهل العلم على أن النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، إلا أن ابن بطال ذهب إلى التحريم في كلمة الرب، لا يقل أحدكم أطعم ربك، فقال الرب، كما أنه لا يقال إله إلا لله فكذلك لا يقال، لا تطلق كلمة الرب إلا على الله. هذا ابن بطال كما ذكره الحافظ في الفتح، لكن عامة أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة التنزيهية، وأيضا ذكر هذا ابن مفلح في كتابه الفروع، ابن مفلح في كتابه الفروع، وذكر الحافظ في الفتح وذكره غيره. لا يقول أحدكم، وبعضهم حمل النهي على الإطلاق، إطلاق كلمة الرب دون تقييد الإضافة، وكذلك الإمام مالك يرى أن المنع في الجملة الثانية عبدي وأمتي في النداء فقط، في النداء كان يقول السيد يا عبدي يا عبدي أو يا أمتي، فالإمام مالك يرى أن المنع هنا في النداء. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له تفصيل في كلمة الرب وتفصيل في كلمة العبد. خلاصة كلام الشيخ هو كلام طويل، مختصره أن الممنوع في الرب إذا كان على سبيل الخطاب، الخطاب كان يقول مثلا السيد لعبده أطعم ربك، اسق ربك، وضئ ربك. أما إذا قال على إذا قال غيره أو قال السيد ليس على سبيل الخطاب، كان يكون على سبيل الغيبة، يعني هذا الشخص رب فلان، أو هذا غلام فلان، إذا قالها على سبيل الغيبة أو الإضافة فليس فيها إشكال وهي جائزة. أما إذا قال على سبيل الخطاب فهذا الممنوع. لماذا؟ يقول الشيخ لأن هذا فيه إذلال العبد، إذلال للعبد وتوهين أو إيهام المشاركة في الربوبية، إيهام المشاركة في الربوبية، قم يا فلان لأحد عبيده هات لربك ما أو اسق ربك أو أطعم ربك، وفي إيهام بأن الله جل وعلا يطعم، والله جل وعلا والذي يطعم ولا يطعم، هذا من ناحية بالنسبة لكلمة الرب. وكلمة العبد الشيخ أيضا يمنع منها في النداء كما هو رأي الإمام مالك، يا عبدي يا أمتي، لأن فيها نوع من أيضا الاستحقار والإذلال. أما إذا كانت على سبيل الكلام على غائب أو الإخبار يخبر عن نفسه أو يخبر عن غيره، فلا بأس بها إلا إذا ترتب عليها تكبر السيد أو إذلال العلم. هذا خلاصة كلام الشيخ في عدة مواطن في مجموع الفتاوى الكبير فتاوى الشيخ ابن عثيمين، وأيضا شرح على كتاب التوحيد وغير ذلك، وهو يعني يعتبر جمع ما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن عدد من أهل العلم. يعني إذا بقي من الوقت شيء لعلنا نذكر بعض كلام أهل العلم إذا بقي من الوقت شيء. نرجع مرة أخرى إلى الباب، هذا الباب القصد منه الأدب في الألفاظ، الأدب في الألفاظ خاصة فيما يتعلق بجناب الربوبية والأسماء والصفات والعبودية. لذلك النووي رحمه الله تعالى أشار لفائدة جميلة في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، قال كما جاء، يعني كما جاء في الأحاديث في النهي عن أفعال كإسبال الإزار وغير ذلك كما يقول هو، يعني فيها نوع أفعال كنوع من الكبر والخيلاء، كذلك جاء النهي عن بعض الأعضاء من باب الأدب، الأدب مع الرب جل وعلا وحفظ المنطق وحفظ اللسان في جانب الربوبية أو الأسماء والصفات، وأن ذلك من كمال توحيد العبد، وأن ذلك من كمال توحيد العبد، والبعد عن الألفاظ التي فيها إساءة أدب في جانب الربوبية. لماذا؟ لأن كلمة الرب فيها اشتراك في الاسم، اشتراك في الاسم، وإن كانت اللغة الرب كما قال النووي يطلق على 16 معنى، منها الناصر، من المالك، والمتصرف، قال هذا في المولى. أما الرب فيطلق على المالك والمربي لغيره والمتصرف والقائم بنفسه الذي يقوم على إصلاح غيره ويكمله. لكن من باب الأدب ترك هذه الكلمة لأن فيها نوع من المضاهاة في اللفظ وفي الاسم. وأيضا الجميع كما جاء في الحديث العبيد كلهم عبيد الله، والإماء إماء الله جل وعلا. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض آت الرحمن جل وعلا عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح، هذا في صحيح البخاري في الكتاب العدل رقم 2552، باب كراهية التطاول على الرقيق، وفي مسلم رقم 2249. نريد أن ننبه أن العدل صحيح مسلم يغفل عن طريقة العدل صحيح مسلم. أولا لابد أن تعلم أن العزو يكون للكتاب، لأن المسلم لم يضع التراجم التي في الأبواب بل وضعها الشراح. ثانيا ترقيم الشيخ عبد الباقي رحمه الله عليه رقم ترقيمين، ترقيم متسلسل من أول كتاب لآخره، وهذا يكون بين قوسين، وهذا الذي يعزى إليه وترقيم داخل كل كتاب على حدة: كتاب العتق، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الصلاة، كتاب الإيمان. كل كتاب من هذه الكتب له رقم قبل الرقم الكبير الذي بين الأقوال. فبعض الطلاب الذين لم يدرسوا يعني التخريج، عندما نذكر الرقم مثلا هذا 2552 يذهب إلى كتاب الأدب في الألفاظ فيجد مثلا قبل هذا الرقم 8 و7، فيشكل عليه ويقول: إني وجدت رقم غير هذا الرقم الموجود، في خطأ في الرقم، بل وجدت بعض المطبوعات، بعض الناس يكتب ويعطي التخريج يعزل الرقم الخارجي. وطبعا الرقم الخارجي هذا متكرر، يعني مثلا لو قلنا مثلا رقم 100 او رقم 20 او رقم 150، او خلينا مثلا في رقم صغير مثلا كرقم 10 مثلا، تجد رقم 10 في كتاب الايمان، ورقم 10 في كتاب الصلاه، ورقم 10 في كتاب العتق، ورقم 10 في كتاب الحج، ورقم 10 في كتاب الصيام. فاذا قلت رواه مسلم رقم 10، لو قصدت الرقم الخارجي حصل اشكال كبير، يدور واحد على رقم 10 ما يدري اي رقم، عشرات الارقام في صحيح مسلم رقم 10. لكن تعزل الرقم الذي بين قوسين المتسلسل من اول كتاب لاخره، من اول الكتاب لاخره، تنتبه لهذا. واذا عزلت تعزو بالكتاب، والتراجم قد تعزو اليها وقد لا تعزو اليها، يكون من باب النفس، لان الذي وضعها شراح، اما مسلم فوضع الكتب فقط، هو رتب الاحاديث كانها على الابواب. من فقه مسلم اذا تتبعته تجد انه رقم الاحاديث كانه يضع لها ابواب، رتبها على بعضها البعض. هذه مساله مهمه. فمسلم روى هذا الحديث في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها برقم 2249. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. هذا النهي الجازم عرفناه، وعرفنا أن غالب أهل العلم على أنه الكراهة التنزيهية، حتى أهل الظاهر، يعني حتى أهل الظاهر رأوا ذلك ولم يذهبوا على ما كانوا يمشون عليه من الأخذ في الظاهر أنه للتحريم. وابن حزم ذكر هذا أيضا في المحلى في كتاب خاص بصحبة المملوكين والعجم: لا يقول أحدكم. هنا في فائدة وهي سد طرق الشرك والنهي عن الألفاظ المهمة للشرك. الشريعة جاءت بسد طرق الشرك، ما يجيش واحد يقول طب خلاص ما يحصل أمر هذا يبدأ يتكلم، لا، أنت من الآن ابدأ سد الطرق الموصلة للشرك. لا تشيد قبرا تضع عليه الستائر وتقول هذا فلان ولي وكذا، قل لا، سنبعد الناس عنه. فإذا جاء الناس يشركون بالله عنده، يعني نهدم القبر أو نغيره أو كذا أو نغيبه، لا، الشريعة جاءت لسد الذرائع، سد الطرق الموصلة للشرك. هنا منع الألفاظ المهمة للشرك أو التي فيها مظاهرة تشريك في الألفاظ. لا يقل أحدكم، الخطاب هنا لمن؟ يحتمل أن يكون الخطاب السيد للمالك، المالك على سبيل التعاظم والتعظيم يقول لعبده: قم يا فلان أطعم ربك، أطعم ربك، بدل ما يقول عن نفسه أطعمني اسقني، فيضع الاسم الظاهر موضع الضمير على سبيل التعاظم: قم يا عبد، قم يا فلان أطعم ربك. هذا فيه من التعاظم والكبر. أيضا يدخل فيه أيضا شخص آخر جالس مع السيد يقول لعبد: قم يا فلان أطعم ربك، أطعم ربك الجالس. إذن هذا احتمال آخر أن يقوله السيد أو أن يقوله غير السيد. أطعم ربك، الرب رب الشيء ورب الولد يربيه ورباه ويربيه إذا قام عليه بما يصلحه ويكمله، إذا قام عليه بما يصلحه ويكمله، كما قال تعالى كونوا ربانيين. قال ابن عباس الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الرباني المعلم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم، يبدأش يبلوهم مسائل كبيرة فيحصل عندهم اضطراب، فيحصل عندهم اشكال. الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. أطعم ربك وابطئ ربك، وفي رواية في الصحيح اسق ربك. لماذا ذكر هذه الثلاثة؟ أجاب أهل العلم عن هذا أن هذه الثلاثة يكثر تكرارها، يعني كل يوم يحتاج السيد إلى أكل وشرب ووضوء للصلاة، فيقول له وضئ ربك أطعم ربك اسق ربك. إذن هذه الثلاثة كما قال الحافظ أمثلة أمثلة، وقد والأمثلة كثيرة، لكن هذه لما كثر تكرارها ووقوعها جاء المثال بها. اسق ربك، الهمزة هنا في اسق تحتمل أن تكون همزة قطع أو همزة وصل، لأنه يأتي منه الثلاثي والرباعي. اسق ربك واسق ربك. وليقل وليقل، فلما نهى عن ذلك اللفظ بين ماذا يقول، وهذا فيه فائدة أن الشريعة شريعة سمحة عظيمة. إذا نهت عن أمر وله بديل مناسب وبديل صالح دلت عليه، وهذا ينبغي للدعاء أن ينتبهوا له. إذا نهوا الناس عن شيء وله بديل صالح مناسب عليهم أن يدلوا الناس على هذا البديل حتى لا يقع التضييق على الناس، وهذه تكلمنا عليها الدرس الماضي، حتى لا يقع التضييق على الناس. إذا كان هناك أمر فيه بديل تقول له فلان اترك هذا واذهب إلى الشيء الفلاني، لك مندوحة في الشيء الفلاني، لك سعة في الأمر الفلاني، هذا يدل على كمال الشريعة وسماحة الشريعة. الأمر في قوله وليقول سيدي ومولاي، اللام هنا الأمر، ماذا يفيد هذا الأمر؟ هل يفيد الوجوب؟ الجواب لا، يفيد الإباحة. كيف ذلك؟ كيف أن الأمر يفيد الإباحة؟ أخذتم قاعدة أصولية أن الأمر إذا جاء بعد الحظر أو بعد المنع رجع إلى ما كان عليه أو أفاد الإباحة، على قولين أهل العلم. هنا وليقل هذا أمر، لكن هو لا يلزمه، قد لا يقول هذه ولا تلك، قد لا يقول، قد يقول له يا أخي مثلا أو يا أستاذي أو نحو ذلك. وليقل سيدي ومولاي، السيد السيادة وهي التقدم، التقدم والسؤدد، وهي أسهل مما سبق، لأنه جاءت الأحاديث بجواز أن يقول إنسان فلان سيد القوم مثلا، كما جاء في الحديث قوموا لسيدكم في قصة سعد بن معاذ لما جاء يحكم في بني قريظة، قال قوموا إلى سيدكم، وكما قال أيضا الأنصار من سيدكم يا بني سلمة، فقالوا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله، فقال وهل داء أشد من البخل، فقال من سيدكم، وقال إن ابني هذا سيد الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين وغير ذلك. وجاءت كتاب الله وألفايا سيدة على ذا الباب، ألفايا سيدة على ذا الباب، فدل هذا على جواز أن يقول الإنسان للإنسان سيد. ولكن كثير من أهل العلم قالوا أن هذا يصح أن يأتي مقيدا، سيد بني فلان، سيد القوم، سيد الدار، والأفضل البعد عن الإطلاق، لا تقول فلان السيد. لماذا؟ لأنه جاء في حديث عبد الله بن الشخير في سنة أبي داود لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله، السيد الله. فلذلك ذهب سلم أهل العلم لأن الأفضل أن تطلق كلمة السيد مقيدة، تقول سيدي، سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، سيد بني فلان. ولكن عموما إذا أطلق كلمة السيد فإنها أخف من إطلاق كلمة الرب، لأن كلمة الرب هكذا على الإطلاق لا تعرف أو لا يعرف بها إلى الله جل وعلا. أما السيد فقد تطلق على غيره. والآن في المكاتبات الرسمية يرسلون إلى الأمراء أو الرؤساء أو المسؤولين السيد المحترم فلان الفلاني، أو حضرة السيد فلان الفلاني، فهي أسهل وأكثر استعمالا من كلمة الرب. لذلك كلمة السيد فيها نوع من التسهيل، وكلمة الرب هي أشد في المنع. نعم.
الله
Thank you.
شاء الله هذا الدرس هو آخر درس لكتاب التوحيد. إن شاء الله هذا الدرس آخر درس لكتاب التوحيد. والأخوة عليهم أن يكتبوا أرقام التليفونات أو الهواتف الجوالة في الورقة التي وزعت عليهم. نجي إرسال إن شاء الله إليهم رسالة عند الفجر إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله سيكون اللقاء القادم إن شاء الله تاريخ 29 جمادى الثانية والسبت موافق 12 من شهر يونيو. يعني بعد 4 أسابيع من توقف درس الأربعاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. من خلال الأربعاء القادم عندنا درس وتوقف بعده سيكون إن شاء الله 4 أسابيع. فإن شاء الله سيكون اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى من مكتب التوحيد في يوم السبت موافق 29/6 يعني جمادى الثانية 1431 الموافق 12 من شهر يونيو 2010 ميلادي. يعني الأخ يكتب عنده في ورقة حتى يعني ربما الجوال أحيانا يكون مغلق أو إنسان فقد أو شيء أو نحو ذلك. والأخوة الذين لم يسجلوا أرقام الهواتف يسجلوها رقم فقط بدون أسماء. نرجع إلى وأتمنى أن يكون الفترة التوقف هذه فيها إنسان طالب العلم يراجع ما سبق من شرح كتاب التوحيد. إذا تيسر إن شاء الله وانتهينا من الكتاب إن شاء الله سنختبر فيه بإذن الله كاملا. ففترة شهر من التوقف لعلها إن شاء الله تكون لكم يعني فترة كافية لمراجعة الدروس السابقة وتلخيصها. يعني الإنسان يتخذ له كراسة ودفتر يلخص فيه يعني الدرس أو شرح الدرس ويحفظ المتن فيكون عنده كشكول بمثابة يعني مذكرة في يستفيد منها في هذه الفترة. يعني شهر إن شاء الله يستفيد منه في المراجعة لأنه العبرة بالمذاكرة والتحصيل وليس العبرة بمجرد السماع. العبرة بالمذاكرة والتحصيل يعني كما قالوا العلم في الراس وليس في القراء. قد يكتب الإنسان 10 صفحات ومئات ولكن إذا سألته يعني يكون بعيدا عن الإجابة الصحيحة. كما قال القائل ليس بعلم ما حوى القمطر ليس بعلم ما حوى القمطر وما العلم إلا ما حواه الصدر ليس بعلم ما حوى القمطر. لو عندك أشولة فيها كتب لا تقوم هذه الأشولة من كتب الدفاع عن الإسلام أو رد الشبهات أو إفتاء الجاهل أو تعليم الجاهل. ما العلم إلا ما حواه الصدر. نرجع إلى قوله لا يقل أحدكم أطعم ربك ووطئ ربك. البخاري رحمه الله تعالى قلنا بأنه أفاد بأن النهي هنا بالكراهة واستدل بعدة أدلة. يعني نحن تركناها في الكلام. قال البخاري وقول الله جل وعلا والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني هنا أضاف العباد كلمة عباد إلى الناس عبادكم وإمائكم. وقال في سورة النحل عبدا مملوكا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وألفيا سيدها لدى الباب فأضاف هنا السيد سيدها للمرأة المعروفة. وقال من فتياتكم المؤمنات فتياتكم فأضافها للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم يقصد سعد بن معاذ. وقال في سورة يوسف اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك. هذا يوسف نبي كريم يقول عن سيده ربك اذكرني عند ربك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من سيدكم يعني يا بني سلمة. وذكر البخاري حديث إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وأيضا حديث العبد المملوك أجران. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا التبويب من البخاري وفقه البخاري قول ابن قال في قول البخاري في قوله عبدي وامتي اي وكراهة ذلك من غير تحريم وكراهة ذلك من غير تحريم ولذلك استشهد للجواز بقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وبغيرها من آيات الأحاديث الدالة على الجواز ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك اتفق العلماء على أن النهي الوارد للتنبيه لا يقول أحدكم أطعم ربك وابدئ ربك ولا يقول أحدكم عبدي وما في هذا للتنبيه حتى أهل الظاهر إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب فإنه قال كما أنه لا يقال على أن كلمة الإله لا تطلق إلا على الله فإنه كذلك كلمة الرب لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى نرجع إلى قولي وليقل سيدي ومولاي السيادة قلنا معناها الرئاسة ومعناها السياسة الأمور والسياسة لمن تحت يده لمن تحت يدي لذلك جاء الشرع بالترخيص فيها والأولى أن نقول بالترخيص فيها إذا كانت مقيدة وعرفنا أنه ورد حديث السيد الله الذي يقتضي منع إطلاق كلمة السيد على غير الله سبحانه وتعالى وليقل سيدي ومولاي المولى كما قلت ذكر النووي أنه ورد على 16 معنى منها الناصر والولي والحليف والعتيق وأصله من ولاية الأمر وإصلاح الأمر لكن يشكل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم من قوله ولا يقل العبد مولاي وفي الحديث فمولاكم الله لا يقل العبد مولاي مسلم بعدما روى الأحاديث السابق ذكر هذه الرواية ولا يقل العبد مولاي فمولاكم الله سبحانه وتعالى لكن أهل العلم قالوا اختلف فيه على الأعمش الحديث هذا رواه عن الأعمش 5 ولكن روى هذه الزيادة عن الأعمش 2 أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة كبير معروف ووكيع بن جراح رؤاسي الإمام المعروف فلذلك والباقي لم يذكر هذه اللفظة اللي هي قوله ولا يقل العبد مولاي فصاروا هنا إلى الترجيح يعني ترجيح ما ثبت في الصحيحين عن هذه الرواية التي اختلف فيها أصحاب الأعمش 2 ذكروها لذلك أبو العباس القرطبي الإمام صاحب المفهم المعروف نقل عن القاضي عياض أن الترجيح يقتضي رواية من ترك هذه اللفظة ومن حذفها قال عياض حذفها أصح وهناك بعض أهل العلم ومنهم صاحب التيسير ابن عبد الحميد ذهب إلى الجمع بين الأحاديث فقال يحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى يعني له أن يقول مولاي لكن الأولى ترك ذلك يحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى جمع بين الأحاديث لأن الأحاديث كما قال الحديث ورد في صحيح مسلم كما ذكرت آنفا وليقل فتاي وفتاتي وغلامي زاد مسلم وجاريتي يبقى له أن يقول السيد عبده فتاي وفتاتي لماذا؟ لأن كلمة الفتى لا تتقيد بالمملوك بل يدخل فيها الحر والعبد حتى الآن يطلق كلمة الفتى على الحر كذلك الجارية لا يزال الناس يطلقون كلمة الجارية على الطفلة الصغيرة فلذلك جاز إطلاق هذه الكلمات لأن ليس فيها إيحاء بالعبودية مثل ما سبق في كلمة عبدي وأمتي روى أبو داود بسند صحيح وروى أيضا البخاري في كتاب أدب المفرد عن أبي هريرة قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل المملوك يعني العبد ربي وربتي، يعني يخاطب سيدته، يخاطب سيدته إذا كان المالك امرأة، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى، يعني العبد والسيد كلهم مملوكون لله سبحانه وتعالى، كلهم مملوكون لله سبحانه وتعالى. النهي عن هذه الكلمة جاء تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، والله تعالى هو رب العباد جميعهم، وإن لم يقصد العبد لذلك التشريك في الربوبية، وإنما علي أن هذا مالك له، فنهى عن ذلك حتما لمالك التشريك بين الخالق والمخلوق، حتما لمالك مادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك بالألفاظ. بعض أهل العلم كالإمام الخطابي يفرق بين ما لا تعبد عليه كالحيوانات والجمادات، وما عليه تعبد كالإنسان، فيقول: لا بأس فيما لا تعبد عليه أن تطلق عليه كلمة الرب كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك، أما الإنسان الذي عليه تعبد فلا. شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال: هذا الفرق ليس عليه دليل، أنه لا فرق بين الجميع، بين ما عليه تعبد، قال: لأن الجميع متعبد جل وعلا، يعني حتى هذه الحيوانات متعبدة مربوبة لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح حمدي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا، يعني جبل له محبة، أثبت له محبة، وكلهم يعلم حديث الجزة لما أن وحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه. فهذه الجمادات أشجار أحجار لها عبودية خاصة بها، تسبيح خاص به، خاص بها. لذلك رأى الشيخ رحمه الله تعالى أنه أن هذا التفريق الذي ذكر الخطابي بين ما ليس عليه تعبد وما عليه تعبد، قال أنه لا دليل عليه، لأن نصوص القرآن تفيد أن هذه الجمادات لها تسبيح ولها عبادة. المسائل، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، وهذا واضح لقوله: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: التعليم الأول اللي هو السيد، قول فتاي وفتاتي. والرابعة: التعليم الثاني اللي هو العبد، قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا هو الغرض من هذا الباب، تحقيق التوحيد والتأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ. هناك سؤال قبل أن نختم، وأحدث أن سؤال يعني يقول أنه استقر على مسألة يريد السفر، رأى في الرؤيا أن كل من سافر يموت، فنقول له: هذا لا يلزم، قد يكون هذا من تسويل الشيطان، لكن استعن بالله جل وعلا واستخر مرة أخرى واستشر. وليس معنى الموت للسفر الموت الحقيقي، لأن هذه الرؤى هذه لها تأويلات ولها رموز، هي رموز تدل على أشياء أخرى يرجع فيها لأهلها، وليس كل إنسان يعبر رؤيا ويؤولها. فهذا قد يكون تسويل من الشيطان، يعني تخويف له، خاصة إذا مثلا استخار للسفر مثلا طاعة عمرة أو حج. طيب العمرة والحج لا يحتاج الى استخارة، لكن قد يستخير في الناقة التي تنقله، يعني يسافر على أي الطائرة ولا على السيارة ولا بالبحر ولا على شركة كذا وشركة كذا، ممكن يستخير على نوع الناقلة، لكن لا يقول استخير سافر ولا لا أسافر، اعتمر ولا لا أعتمر. هذا لا يحتاج، الطاعات ليس فيها استخارة، الطاعات ليس فيها استخارة. واحد مثلا عاوز يبني مسجد مثلا، لا يستخير ويقول أنا مسجد ولا أبنيه مثلا، يعني واحد يريد يأتي مثلا في مصاحف أو كتب لطلبة العلم. الطاعات ليس فيها استخارة، الاستخارة في الأشياء المشكلة، المشكلة على الإنسان من المباحات. اما الاشياء المحرمه والمكروهه لا يستخير فيها، يتركها. والاشياء المستحبه الواجبه لا يستخير فيها استخاره. فاذا كان هذا السؤال عن سفر طاعه كسفر عمره مثلا او حج، فانه ليس فيه استخاره. اما اذا كان سيسافر للعمل او نحو ذلك فلا يستخير ويستشير. وكما قلنا هذا اخر درس لكتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله نلتقي الاربعاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا.